الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صلي أبدأه بالعناوين. قاليباف يؤكد أن الوضع في فلسطين يجسد سياسة النفاق الأمريكية الغربية. قوات الاحتلال تشن حملة اقتحامات بالضفة الغربية والمقاومة تتصدى لها في جنين وطول كرم. دعوات دولية وشعبية إلى التظاهرات والاحتجاجات في يوم التحرك العالمي من أجل غزة. أهلا بكم إلى التفاصيل. اعتبر رئيس البرلمان الإيراني الوضع بفلسطين مثالا واضحا لسياسة النفاق التي تنتهجها أمريكا وحلفاؤها الغربيون، وشدد محمد باقر قاليباف خلال الاجتماع الطارئ الخامس للجنة فلسطين الدائمة لدى اتحاد برلمانات منظمة التعاون الإسلامي والأول للجنة فلسطين لدى جمعية البرلمانات الأسيوية. شدد على حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه ومقاومة الاحتلال والعمل على إحقاق حقوقه وتقرير مصيره، ودعا قاليباف إلى استمرار مواجهة هذا الكيان محذرا من أن إقامة العلاقة معه سيستغلها أداة للتغلغل بما يخدم احتلاله لفلسطين وتغيير خريطة العالم الإسلامي. يشار إلى أن اجتماع طهران اليوم الذي حضره ممثل برلمانات 26 دولة إسلامية وأسيوية أقيم تحت شعار تعاون البرلمانات من أجل فلسطين. استشهد أحد كوادر الأمن الداخلي برتبة نائب ضابط ثاني إثر هجوم إرهابي استهدف مخفرا جنوب شرق إيران فجر اليوم. وأعلن حاكم محافظة راسك أن الهجوم استمر 3 ساعات، لكن العناصر الإرهابية فشلت في اقتحام المخفر جراء تصدي قوى الأمن للإرهابيين، مما أسفر عن استشهاد أحد كوادر المخفر. وتعرضت مراكز قوى الأمن الداخلي في محافظة سيستان وبلوچستان إلى هجمات إرهابية تبنت معظمها زمرة ما يسمى بجيش العدل الإرهابية التي تتخذ من المناطق الحدودية الباكستانية أوكارا لها. انتقد سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة بشدة دعم أمريكا اللامحدود لجرائم الكيان الصهيوني، وقال أمير سعيد إيرواني إن عرقلة أمريكا لتنفيذ واجبات مجلس الأمن تتناقض بشدة مع المطالب العالمية بوقف إراقة الدماء وتتحدى الطبيعة الإنسانية الأصيلة في الحفاظ على حياة الإنسان وتنتهك المبادئ الأساسية للقانون الدولي. وأضاف إيرواني أن الحكومة الأمريكية تواجه خيارا حاسما، فهي إما أن تستمر في مسارها الحالي أو أن تكف عن تقديم الدعم غير المشروط للاحتلال. وأعرب عن الأمل بنجاح مهمة منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار بغزة، وأن تؤدي آلية المراقبة واجباتها بكفاءة ودون عوائق أو تدخل من الكيان الصهيوني. شن جيش الاحتلال حملة اقتحامات واسعة لمناطق متفرقة من مدن الضفة الغربية، مما أدى إلى اندلاع اشتباكات مع المقاومين الفلسطينيين. وطالت الاقتحامات مدينة جنين ومخيمها ومدينة طول كرم وأربع بلدات برام الله ومخيم الجلزون ومدينة البيرة وعدة بلدات بالخليل ومخيم الفوار وبيت لحم وعددا من بلداتها وبلدة بالقدس. وقد دفع الاحتلال بتعزيزات عسكرية نحو مدينة جنين ومخيمها وسط تحليق مكثف لطائراته المسيرة، فيما شرعت الجرافات بتجريف شارع رئيسي ومحال تجارية وتدمير بساطات الباعة. هذا واستهدف مقاومون قوات الاحتلال بالعبوات الناسفة، كما فتحوا عليها النار في جنين ومخيمها وطول كرم ومخيم عين السلطان بأريحة. تدور اشتباكات عنيفة وسط قطاع غزة وجنوبه متركزة بمدينة خان يونس ومخيمات البريج والنصيرات والمغازي ومنطقة المغرافة. وأكدت كتائب القسام تفجير نفقين بقوة صهيونية وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح والاستيلاء على طائرة استطلاع بغزة. كما استهدف مجاهد القسام قوة صهيونية راجلة وجيبا وصل إلى إنقاذ القوة فضلا عن إصابة دبابة بخان يونس. وفي حصيلة عملياتها للأسبوع الماضي دمرت القسام 42 آلية عسكرية وقضت على 22 جنديا صهيونيا وأسقطت طائرتي استطلاع ومسيرتين. بدورها أجهزت سرايا القدس في خان يونس على قوة صهيونية تحصنت في أحد المباني وقصفت بالهاونات حشود الاحتلال وأسقطت طائرة استخبارية. حول آخر الأوضاع في قطاع غزة نستمع إلى تقرير الإعلامية إسرائيل بحيسي من هناك.
في المدرسة الماليزية كانوا موجودين مدنيين، عائلات، أطفال، نساء، كلهم كانوا يظنون أنهم في أمان. هذه المدرسة موجودة ما بين النصيرات والزهرة في المحافظة الوسطى. فجأة اقتحم الجيش الاحتلال عليهم المدرسة ونكل بهم، عذبهم، عذب الأطفال وأزال الملابس عن كثير من النساء، وهذا بشهادة من كانوا في المدرسة وليسوا شهود عيان نقلوا الخبر تواترا عبر السمع. نحن نتحدث عن من شاهدوا الحدث، وهذا الشاب يحدثني بكل ما جرى. ماذا حدث بالضبط عندما اقتحم جنود الاحتلال عليكم في المدرسة وماذا فعل؟
دخلوا علينا الساعة 2:30 بالليل، دخلوا على السكت لهذا وفجروا شقة المصلى اللي هو داخل المدرسة. دخلوا علينا بشكل يعني مفاجئ وقاموا علينا إيش في صفنا جنب الحيط، كلهم عامل جنب الحيط، ونظام شلح وعينا كلنا في البكاسر ولتمونا، وصار في كل واحد في الدور إيش ضرب مبيح مبرح بشكل مخيف. ما أنا دخلنا داخل إيش الصفوف، كل واحد صار يرمو في صف، كل واحد في صف، طلعوا النسوان، نسوان طلعت برا ونسوان شلحوها وشلحوا عيها وشلحوا مصاريهم، أخدوش أي حاجة وقالوا يلا اطلع يا بقر.
يعني تلفظوا عليهم ألفاظ بشعة، شو أخذوا منهم بالضبط؟
أخذوا منهم ذهبهم ومصاريهم، حتى ملابسهم بميت عافية أدوهم أكم من إدمة ملابسهم. يعني أغلبية النسوان طلعت في شعرها ولا واحد أدناها منديل، غلبت النسوان ظلهم طالعين في شعور ما رضيش يدون منديل. قالوا طب مبلغ من المصاري، قالوا ما فيش مصاري، نوع مصاري.
الوضع الغذاء والماء واللي الناس اللي بتدعي انه بوصل،
يعني ما فيش شيء. يعني احنا بيضحكوا علينا، يعني بيضحك عليهم شوية اكل، طب بتروح 100 نفر، كم الولد بروح، كم الولد عنا، يعني انا ابو الاكل، انا ابو الحياة كلها، بس احنا غير نخلص، يعني اطفالنا بتموت، اطفالنا.
هذه اذا كانت رسالة مواطنين هنا في مستشفى شهداء الاقصى في منطقة دير البلح، وواضح أن الاحتلال يريد أيضا أن يهجر سكان هذه المنطقة الوسطى إلى الجنوب من خلال الحوار الذي يدور ما بين الجنود عندما يقتحمون المراكز، مراكز الإيواء. هذه كانت شهادة من المواطنين أنفسهم الذين لا زال خلفهم أبناءهم يعذبون في المدرسة الماليزية، وهذا بلاغ لكل العالم.
عبرت حركة حماس عن رفضها المغالطات والرواية المضللة التي لا زال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يصر على ترديدها بعد 96 يوما من العدوان الصهيوني على المدنيين الفلسطينيين والمستمر بدعم كامل من إدارة الرئيس بايدن. وقالت حماس في بيان لها إن محاولات الوزير بلينكن تبرير الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإرهابي ضد المدنيين الفلسطينيين بالقول إن المقاومة الفلسطينية تتمركز بين المدنيين وهي محاولات بائسة لغسل أيدي الاحتلال المجرم من دماء أطفال ونساء وشيوخ غزة الذين تجاوز عددهم 30,000 شهيد. كشفت الصحف العبرية عن منعطفات جديدة في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، كما رصدت صراعات جديدة داخل كيان الاحتلال وكذلك مع الإدارة الأمريكية. حول هذا الموضوع نستمع إلى ما قاله الإعلامي فارس الصرفندي.
أبرز ما جاء في الصحافة تصريح مهم جدا لبسرائيل سموتريتش وزير المالية الإسرائيلي، يقول فيه سنعمل على تمكين الهجرة الطوعية من قطاع غزة، وسنقيم أيضا مستوطنات فوق القطاع بعد الانتهاء من العملية العسكرية هنا. طبعا هذا التصريح لسموتريتش يأتي مباشرة بعد تصريح ماضي له قال فيه للإدارة الأمريكية ولبلينكين الذي يزور المنطقة بأنه لن يقوم بنقل أموال المقاصة الفلسطينية إلى الفلسطينيين، وقال أنه لن يسمح بنقل هذه الأموال التي كما قال ستنقل بين هلالين للإرهابيين الفلسطينيين. وهذا طبعا يضاف إلى سلسلة الصراعات ما بين الإدارة الأمريكية وحكومة بنيامين نتنياهو، التي طبعا كانت الإدارة الأمريكية قد نصحت بنيامين نتنياهو بالتخلي عن شركائه وعلى رأسهم بن غفير وسموتريتش. أيضا اليوم بن غفير كان قد أعطى أوامر للشرطة الإسرائيلية بقمع التظاهرات التي ستخرج ضد الحرب والتي ستخرج مطالبة بإعادة الأسرى الإسرائيليين إلى بيوتهم. أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارا بمنع بن غفير من اتخاذ هذه القرارات وبمنع الشرطة الإسرائيلية بالتصدي للمتظاهرين الإسرائيليين، وهذا طبعا جزء من زيادة الصراع في داخل الكيان الإسرائيلي. لكن الأهم أيضا هو المقترح الذي تتحدث عنه الولايات المتحدة، ويبدو أن هناك يعني عمل مصري دؤوب للتوصل إلى صفقة إطلاق أسرى.
دعت منظمات وتجمعات وائتلافات حقوقية وشعبية إلى يوم التحرك العالمي من أجل غزة عبر إقامة 10 تظاهرات الحاشدة على امتداد العالم يوم 13 من الشهر الجاري. ووفقا للمبادرة فإن المنظمات ستقوم بالدعوة لتنظيم مسيرات حاشدة على امتداد العالم في نحو 30 دولة لمناصرة الفلسطينيين والضغط من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة. حول وصول وفد إسرائيلي إلى العاصمة المصرية القاهرة من أجل استئناف المفاوضات الرامية لإبرام صفقة لتبادل الأسرى بين الكيان الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية، نستمع إلى ما قاله الكاتب والمحلل السياسي سليمان إبشارات.
الوسطاء المصريين والقطريين كانوا يحاولوا ربما تقريب وجهات النظر أو الفجوات ما بين الطرح الإسرائيلي والطرح الفلسطيني، وتم الحديث أن يكون هناك مبادرة من 3 مراحل، وربما تم الحديث فيما بعد عن تقليصها إلى مرحلتين. لكن الملامح التي يعني تم تسريبها أو نشرها تتمثل في إمكانية أن يكون هناك إعلان لوقف لإطلاق النار تحت مسمى هدنة، بغض النظر عن تفاصيلها، لكن تحت مسمى هدنة ما بين 2 إلى 3 أسابيع أو لمدة شهر كبادرة يمكن أن تمهد للذهاب إلى إمكانية الذهاب إلى عملية تبادل الأسرى على عدة مراحل. المرحلة الأولى يتم الحديث فيها عن موضوع المرضى وكبار السن والنساء، ومن ثم الذهاب إلى ما تبقى من باقي الملفات في المرحلة الثانية، على أن تكون في المرحلة الثانية عملية وقف إطلاق النار والانسحاب الكامل والشامل من قطاع غزة هي التتويج النهائي. باعتقادي يعني حتى هذه اللحظة وحتى هذه المبادرة التي يعني كانت تطرح ما قبل عملية اغتيال الشيخ صالح العاروري هي كانت لا تلبي الهدف الأساس أو المطلب الأساس الذي وضعته المقاومة الفلسطينية في آخر رؤاها التي طرحتها فيما يتعلق بضرورة أن يكون هناك وقف شامل لهذه الحرب وانسحاب إسرائيلي كامل من قطاع غزة والسماح بعودة المواطنين الفلسطينيين الذين هجروا من أماكن سكنهم في مناطق الشمال والوسط إلى منطقة جنوب. وهذا بالمناسبة هو مطلب محق فيه المقاومة الفلسطينية، لأن الاحتلال الإسرائيلي يحاول هو أن يذهب إلى تجزئة ملف الأسرى أو عمليات التبادل حتى لا يكون هناك ثمنا متكاملا يدفع للفلسطينيين من جانب، ومن جانب آخر حتى يحاول الاحتلال الإسرائيلي أن يطيل أمد هذه الحرب. في تل أبيب تحدث بشكل واضح جدا أن هذه الحرب ستبقى مستمرة لتحقيق الهدف الذي وضعت له، وبالتالي هناك تفهم أمريكي. لكن الإشكال أو ربما يعني التباين في الموقف الأمريكي الإسرائيلي هو يتعلق في شكل وطبيعة استمرارية هذه المرحلة أو في هذه الحرب، لأن الولايات المتحدة الأمريكية ترغب أن يكون هناك حالة خفض لمستوى هذه الحرب حتى يعني لا تبقى أو المعارضة ولا تبقى الضغوط التي تمارس على الولايات المتحدة الأمريكية بشكل كبير جدا في ظل الجرائم التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي.
تخطت المواجهات على الحدود اللبنانية الفلسطينية قواعد الاشتباك من خلال توسيع الاحتلال الإسرائيلي رقعة الاعتداءات ورد المقاومة الإسلامية في لبنان عليها. وأفادت مصادر لبنانية أن القصف الصهيوني للقرى اللبنانية متواصل منذ فجر اليوم، حيث استهدف الاحتلال بلدة كفر كلا وبلدة كفر شوبة، مما أدى إلى استشهاد أحد المواطنين، كما استهدفت قوات الاحتلال بعض البلدات الجنوبية للبنان منها عديسة حولة ومركبة وميس الجبل وبلدة يارون، فيما ردت المقاومة الإسلامية اللبنانية باستهداف مقر القيادة الشمالية في صفد قاعدة ديدون والتي تتحكم بمسار عمليات جيش الاحتلال في جنوب لبنان. حول آخر التطورات الميدانية في لبنان نستمع إلى تقرير الإعلامي حسين عز الدين من هناك.
منذ فجر يعني اليوم وما زال القصف والغارات التي تستهدف العديد من القرى اللبنانية مستمرة، وهي كانت استهدفت فجرا بلدة كفر كلا بصاروخين من مسيرة، ثم استهدفت بلدة كفر شوبة، وأدى ذلك إلى استشهاد أحد المواطنين في هذه البلدة نتيجة غارة استهدفت منزله. الغارات الإسرائيلية كانت أيضا قد استمرت طوال ليل أمس، خاصة على يعني أطراف البلدات وبعض البلدات الجنوبية، ومنها عديسي حول مركبة وأيضا بلدة ميس الجبل، بالإضافة إلى بلدة يارون والأطراف الغربية. نتحدث هنا عن الناقورة وعن الأودية الممتدة من وادي حسن القريبة من بلدة زبقين حتى مجدل زون وبلدة شيحين في الطرف الغربي. المقاومة الإسلامية كانت بالأمس قد سطرت العديد من العمليات ضد الاحتلال الإسرائيلي، بات معلوم يعني أبرز هذه العمليات كانت استهداف مقر القيادة الشمالية في صفد قاعدة ددن التي هي تتحكم يعني السيطرة وتتحكم أيضا بمسار العمليات العسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي جنوب لبنان. طبعا يعني حتى الساعة لا تزال الطائرات الحربية الإسرائيلية نفذ تحليقات على علو متوسط فوق المناطق اللبنانية، فيما طائرات الاستطلاع حاضرة رغم رداءة الطقس وسوء الأحوال الجوية في الأجواء الحدودية. وطبعا نحن نتحدث في ساعات يعني صباح هذا اليوم، طبعا الأمور الميدانية آيلة إلى التصعيد، وهذا مرتبط كله بتمادي الاحتلال بعدوانه على الأراضي اللبنانية.
دحض حزب الله ادعاءات الجيش الاحتلال الصهيوني باستهداف مسؤولي وحدة الطائرة المسيرة في الحزب، لافتا الى انه لم يتعرض لاي اذى. وجاء في بيان للعلاقات الاعلامية في حزب الله انها تنفي نفيا قاطعا هذا الادعاء الكاذب الذي لا صحة له على الاطلاق، وتؤكد ان الاخ المجاهد مسؤول وحدة المسيرات في حزب الله لم يتعرض بتاتا لاي محاولة اغتيال كما ادعى العدو. هددت كتائب حزب الله في العراق بالرد على أي اعتداء يطال اليمن ولبنان وأي دولة أو جهة في محور المقاومة. أعلن ذلك الناطق العسكري باسم الكتائب السيد جعفر الحسيني، وقال إن أي اعتداء سيضع كل الحسابات والاعتبارات جانبا ويفتح جميع الخيارات أمامنا، وسترى أمريكا أياما قد لا تنساها على مدى التاريخ وتصبح كوابيس تلاحقها على مدى الدهر. وأشار إلى عملية المقاومة العراقية ضد القواعد الأمريكية والأهداف الصهيونية، مؤكدا أن المقاومة ماضية بتوسعة جغرافيا هذه الأهداف ونوعيتها ما دام الاحتلال الصهيوني مستمرا في عدوانه على غزة. حول آخر التطورات في الساحة العراقية نستمع إلى تقرير مراسلنا محمد سعيد من بغداد.
أعلنت مصادر أمنية عراقية عن استهداف قاعدة حرير العسكرية في أربيل شمال العراق بطائرتين مسيرتين، وتعلن الفصائل العراقية بشكل مستمر عن استهدافها القواعد الأمريكية وأماكن تواجد القوات القتالية في المنطقة، فضلا عن إصابتها أهداف في داخل المناطق المحتلة بفلسطين. واعترف مسؤولون أمريكيون أن الفصائل الجهادية العراقية ضربت لأكثر من 115 مرة القواعد الأمريكية في العراق وسوريا. إلى ذلك أفاد مصدر أمني رفيع المستوى في محافظة الأنبار غرب العراق بأن القوات الأمريكية وسعت عمليات الاستطلاع الجوي من المناطق الصحراوية صوب مراكز المدن في تطور جديد يعد الأول من نوعه منذ أعوام بسبب المخاوف من عمليات القصف التي تتعرض لها القواعد الأمريكية. وقال المصدر أن الطيران الحربي الأمريكي والمسير اتجهت بوصلته صوب مراكز أغطية الفلوجة والرمادي والخالدية والعامرية فيما كانت مختصرة على صحراء الأنبار باتجاه مناطق الشريط الحدودي مع سوريا، ويعد هذا الإجراء هو الأول من نوعه منذ أعوام. على صعيد متصل أكد المتحدث الإعلامي لحركة النجباء الدكتور حسين الموسوي أن أمريكا حاولت تدمير البنى التحتية ووحدة الصف الوطني في العراق عبر إيجاد داعش، كما سعت لدعم الحرب الطائفية في العراق عام 2009. وبين الموسوي أن هنالك استراتيجية واضحة المعالم تتحرك من خلالها قوى الاستكبار العالمي الصهيوني الأمريكي، والتي تقف وراء كل ما يجري ويحدث في المنطقة من مآسي ومشاكل. بسياق ذي صلة دعا رئيس مجلس النواب محسن المندلاوي اليوم الأربعاء إلى إنشاء الصندوق الآسيوي والدولي لإعمار غزة، فيما بين أنه لا معنى للاستنكار والتنديد بوجود علاقات مع الكيان الصهيوني. وقال المندلاوي في كلمته خلال الاجتماع الاستثنائي لاتحاد الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي حول فلسطين إن بلده شرع قانون تجريم التطبيع في العراق استنادا لموقف الشعب العراقي الثابت من فلسطين، مشددا على ضرورة اتخاذ موقف برلماني عربي وإسلامي وآسيوي حازم لإيقاف غطرسة الكيان الصهيوني. لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
على خلفية إعلانها إرسال فرقة إلى البحر الأحمر، حذر عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن بريطانيا من أن تكون كبشة فداء بديل للكيان الصهيوني وأمريكا. وأعاد محمد علي الحوثي إلى ذاكرة البريطانيين أيام احتلالهم أجزاء من اليمن حيث كانوا يتسلحون بالمدمرات والأسلحة المتطورة، فيما كان المقاتل اليمني لا يملك غير البندقية التي لا يتسع مخزنها إلا لطلقة فقط. وتابع مع التفوق الكامل للبريطانيين آنذاك فقد تم طردهم وخرج آخر جندي يجر أذيال الخيبة والهزيمة في يوم الجلاء. حذرت حركة أنصار الله في اليمن من أن الإمارات ترتب لاستهداف السفن غير متجهة إلى كيان الاحتلال من أجل خلط الأوراق. وقال أمين عام المكتب السياسي للحركة فضل أبو طالب إن الإمارات تقوم عبر مرتزقتها في اليمن بترتيبات لاستهداف السفن التجارية غير المتجهة إلى كيان الاحتلال، وبالتالي إعطاء المبررات للأمريكيين لعسكرة البحر الأحمر. وشد دد أبو طالب على أن هذا الأسلوب مفضوح ومكشوف، وأن عمليات القوات المسلحة اليمنية في البحرين الأحمر والعربي محددة الأهداف وواضحة المعالم. أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت بلاغا عن وقوع حادثة غرب سواحل الحديدة المطلة على البحر الأحمر في غرب اليمن. وقالت الهيئة في بيان على منصة إكس إن الحادثة وقعت على بعد 50 ميلا بحريا جنوب غرب ميناء الحديدة، فيما أعلنت أيضا عن تلقيها تقارير بوقوع حادثة شمال ميناء المخا اليمني بالقرب من مضيق باب المندب. انتهى الحصاد إلى العناوين. قاليباف يؤكد أن الوضع في فلسطين يجسد سياسة النفاق الأمريكية الغربية. قوات الاحتلال تشن حملة اقتحامات بالضفة الغربية والمقاومة تتصدى لها في جنين وطول كرم. دعوات دولية وشعبية إلى التظاهرات والاحتجاجات في يوم التحرك العالمي من أجل غزة. في أمان الله.
العطل المنتظر.
شوقا إليك وفي يمينك بيرق،
ومنازل الدنيا بوجهك تشرق.
يا أيها المهدي يا ابن محمد،
يا من بنهجك سؤلنا يتحقق.
أقبل أقبل إمام العصر، أصلح حالنا
واغمر تصحرنا بغيث يورق.
فنفوسنا عطشى سقاية صالح
من منهل طهر بما يتدفق. العدل المنتظر هو الذي يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا. تنعم الأمة في عهده لم تنعمها قط، تخرج الأرض نباتا، تمطر السماء مطرها ويعطي المال بغير عدد. نعم، إنه المهدي من آل محمد، عجل الله فرجه وسهل مخرجه. العدل المنتظر.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد.
تمثيلية مسيرة المجد، ترجمها وأعدها سعيد حسن. هندسة الصوت ليلى نصيري. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة 24.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من تمثيليتنا الإذاعية مسيرة المجد. السيد روح الله الذي عرف بعد قيادته الثورة الإسلامية بالإمام الخميني التحق بحوزة سلطان آباد الدينية في إيران وهو في 16 من عمره، ثم انتقل إلى قم المقدسة بعد هجرة أستاذه الشيخ عبد الكريم الحائري اليزدي إليها لتقوية دعائم الحوزة والمرجعية الدينية في إيران القادرة على التأثير في القرار الوطني ومواجهة التبعية الغربية ومشاريع علمنة المجتمع، والتي خططت لها بريطانيا بدعمها لرضا خان على النمط الأتاتوركي في تركيا المجاورة. الشيخ عبد الكريم الحائري توفي في عام 1937، أي بعد 16 عاما من إرساء أسس حوزة دينية في قم المقدسة، رغم الضغوط التي مورست عليها من قبل رضا خان الذي ظل يواصل أسلوبه في تصفية معارضيه وتعميق ديكتاتوريته. هذا في وقت كانت إيران على موعد مع هبوب عواصف دولية جديدة بسبب اندلاع الحرب العالمية الثانية. وإليكم تتمة الأحداث.
يا سيد مرتضى، رضا شاه لا يثق بأحد، حتى الأشخاص الذين ساعدوه على الوصول إلى العرش الملكي.
يا ميرزا محمد حسين، أكثر الأفراد الذين تعاونوا معه سجنوا أو تم تصفيتهم، وأصدقائه يخافون منه. ربما سمعتم عن الذين أصيبوا بسكتة قلبية بمجرد أن استدعاهم رضا خان إلى قصره.
ألم يتواطأ مع أحمد شاه لعجز السيد ضياء الذي جاء معه إلى طهران يا أخي يا سيد مرتضى، ونفذ معه الانقلاب؟ إن نزعة السلطة لديه تستدعي عدم الثقة بأي شخص يحيط به أحمد شاه، وخطط لخلعه من العرش الملكي فقط من أجل الوصول إلى مآربه السلطوية.
رضا شاه تقرب للألمان بشكل كبير بعد أن أصبح ملكا يا سيد مرتضى.
نعم، هدف رضا خان في الظاهر هو تحديث البلاد. قرأت أن الألمان حققوا نموا اقتصاديا كبيرا من خلال التعاون التجاري مع إيران، وانتقلوا في معدلات النمو من المرتبة الخامسة إلى المرتبة الأولى في العالم، وهذا ما سبب امتعاض البريطانيين من رضا خان.
رضا خان يا سيد مرتضى، ورغم تبعيته للقوى الغربية يخشاهم ولا يثق بهم، لأنه في الأساس لا يثق بأي طرف يعمل معه، لا يتحمل نقدا من أحد.
نعم،
إن تجاهله للحقائق في البلاد ونزعته الدكتاتورية واستئثاره بأموال وثروات البلاد ستؤدي إلى هلاكه.
نعم يا سيد روح الله، إن رضا خان غريب تماما مع مفهوم العدالة، سواء من الناحية الشخصية أو الاجتماعية.
يا سيد روح الله، الشعب يرى أن البريطانيين هم الذين جاءوا برضا خان مستغلين ضعف روسيا بسبب مشاكلها الداخلية.
لماذا تذكرتم انقلاب رضا خان وتنصيبه ملكا بعد هذه السنوات الطويلة؟
كنت عند صديق لي يملك مذياعا، سمعت من خلاله تحليلا بشأن الدور البريطاني في صعود رضا خان، وربما سيلعبون نفس الدور في خلعه عن العرش. إذاعة لندن وإذاعة نيودلهي تبثان منذ فترة باللغة الفارسية. البريطانيون يريدون تحضير الشعب الإيراني لتغيير جديد يا سيد مرتضى.
الآن نعرف لماذا فجأة تجرأ الناس في الشوارع والأسواق على التحدث عن رضا خان وانتقاد سياساته.
البريطانيون يا سيدي، وبسبب نزعتهم الاستعمارية وبسبب نفوذهم الواسع في المستعمرات، يعرفون طبائع الشعوب، ولذلك يوصلون المعلومات للتأثير على الجماهير عندما يريدون التحضير لشيء ما.
أجل أجل.
هكذا هم.
هكذا. أصدر رضا شاه يا ميرزا محمد حسين بيانا حول تنازله عن العرش الملكي لصالح ابنه محمد رضا، جاء فيه إنه صرف كثيرا من طاقاته في إدارة شؤون البلاد، وحان الوقت ليتنازل عن العرش لابنه. وعلى عموم الشعب والقوى المدنية والعسكرية إعلان وفائهم للملك الجديد ودعمه في مهامه.
يا شيخ مرتضى، إذا حلت نهاية ديكتاتورية رضا خان وحسم أمره.
أجل، أجبروه على التنازل عن العرش بعد أقل من شهر من اجتياح إيران.
البريطانيون لم يتحملوا رضا خان بعد أن أبدى رضا شاه تعاطفا مع الزعيم الألماني أدولف هتلر، وذلك بعد إعلان الأخير الحرب الشاملة في أوروبا. وقد تسبب موقف رضا شاه في غزو القوات البريطانية والسوفيتية لإيران.
الدول الكبرى لا تحتاج إلى ذريعة، هم دخلوا البلاد تعسفا واحتلوها عسكريا يا ميرزا.
يا شيخ مرتضى، البريطانيون والسوفيت وبعد ساعة من اجتياح إيران أبلغوا رئيس الوزراء علي منصور بما كانوا يريدونه، ولم يعيروا اهتماما لرضا شاه الذي عزل منصور وعين مكانه محمد علي فروغي لشعبيته لدى البريطانيين. وكان أول عمل قام به فروغي هو إقناع رضا شاه بترك مقاومة القوى الغازية.
سيد روح الله، ماذا تريد فعله؟
سنوات مرت على رحيل الشيخ عبد الكريم الحائري رحمه الله، ولكن رغم كل ما يبذله آيات الله خوانساي وحجة والصدر، إلا أن الحوزة تحتاج إلى اتخاذ قرار موحد في الوضع الطارئ الذي تمر به البلاد بعد اجتياح القوى الأجنبية.
نعم هذا صحيح، فحوزة قم تجاوزت خطر التفكك بسبب الجهود المضنية التي اتخذها علماؤنا الكبار، ولكنها لم ترتقي خلال هذه الفترة. يا روح الله، هل سألتم عن رأي مراجعنا الأجلاء؟
أتواصل معهم، فجميعهم كانوا أساتذتي. هؤلاء لديهم نفس الرؤية، ولكن المشكلة هي الاتفاق حول شخصية مؤهلة لزعامة الحوزة.
أنا أعتقد أنك شخصيا لك رأي معين حول الشخص المؤهل لهذا الموقع، أليس كذلك؟
نعم يا سيد مرتضى، نعم. أنا رأيي مع آية الله السيد حسين البروجردي
حفظه الله،
وحتى إني ذهبت للقائه عدة مرات وتحدثت معه حول الوضع كثيرا، لكني لم أطرح عليه فكرتي حول زعامة الحوزة بشكل صريح.
وهل يوافق على أن يتزعم حوزة قم الدينية؟ وهل يوافق الآيات العظام على زعامته؟
لا ندري، هل سيوافق آية الله البروجردي على زعامة الحوزة أم لا، ولكن شخصيته مقبولة من جميع المرجعيات في قم.
إذن ما هي المشكلة؟
صحيح أن علمية آية الله البروجردي معروفة لدى الجميع، لكن الإشكالية مرتبطة بالجهة التي يجب أن تطرح القضية. الحوزة لديها آلياتها في اتخاذها كذا قرارات، وستقاوم إذا لم تتم الأمور بحسب هذه الآليات أو المقتضيات.
يا روح الله، سمعت أن السيد جمال الدين الجولبهيغاني قال للسيد البروجردي إنه إذا لم يكن مجتهدا لقلده في الأحكام الشرعية، وقال لآخرين إنه كان يتصور أنه لا يوجد أعلم بعد الميرزا حسين النائيني حتى رأى آية الله البروجردي.
السيد جمال الدين الكلبيكاني شخصية فقهية وصاحبة رأي في العلوم النقلية والعقلية والعرفان، وتشخيصه يحظى بأهمية كبيرة.
بالتأكيد بالتأكيد.
يا سيد روح الله، أحمل إليكم خبرا مهما. سمعت أن السيد البروجردي سافر إلى طهران لتلقي العلاج، وكثير من علماء الدين ذهبوا لزيارته.
إذن سيزور قم بعد أن يستكمل علاجه في طهران، ويزور مرقد السيد عبد العظيم الحسن في مدينة ري.
أرى من الأفضل أن يقوم آيات الله في قم بدعوته إلى الحوزة بمناسبة وجوده في طهران لتلقي العلاج.
نعم هذا جيد. نعم.
القوات السوفيتية والبريطانية اجتاحت إيران بعد اندلاع الحرب العالمية الثانية، وأجبرت رضا خان على التنازل عن العرش لابنه محمد رضا شاه البهلوي الذي ستسقطه الثورة الإسلامية بقيادة الإمام روح الله الخميني في عام 1979. وفي ظل هذه الأوضاع كانت حوزة قم المقدسة تواصل فعالياتها من قبل كبار علماء الدين كآية الله خنساري وآية الله حجة وآية الله صدر، ولكن كانت الحوزة تفتقد إلى فقيه أعلى يتزعمها، فتوجهت الأنظار إلى آية الله البروجردي الذي جاء إلى طهران في عام 1944 لتلقي العلاج.
هل سمعتم يا ميرزا محمد حسين كلمة السيد روح الله حول آية الله السيد حسين البروجردي؟
نعم، وكانت رؤية السيد روح الله ثاقبة حيال مؤهلات آية الله البروجردي لزعامة الحوزة في قم المقدسة يا شيخ مرتضى.
إن تصدي آية الله البروجردي لزعامة حوزة قم الدينية أوجد تحولا مهما يتمثل في التفاف المراجع وعلماء الدين، ليس فقط في قم وإنما في جميع المدن الإيرانية حول مرجعية آية الله البروجردي وزعامته الدينية.
السيد روح الله ذهب شخصيا إلى مستشفى فيروزابادي الذي كان يرقد فيه آية الله البروجردي، ودعاه إلى أن يقيم في قم المقدسة. نعم يا شيخ مرتضى.
سمعت أن السيد روح الله أرسل عشرات الرسائل إلى علماء الدين في المدن ليسعوا بدورهم أيضا في إقناع آية الله البروجردي للإقامة في قم.
موسيقى
الحمد لله، لقد تولى آية الله البروجردي زعامة الحوزة في قم المقدسة، الحمد لله.
لم أكن أشك بأن هذا سيحصل. الحوزة لها لغتها وألفبائها الخاصة بها، العالمية والتقوى عند آية الله البروجردي كانا المدخلين اللذين أقنعا علماء الدين الكبار في قم باستقباله كزعيم للحوزة.
الحمد لله. يا سيد روح الله، من الأفعال الجميلة التي شاهدناها هي تعطيل آية الله الصدر وآية الله الخنساري لدروسهم للمشاركة في درس آية الله البروجردي.
أقولها بجرأة إن آية الله البروجردي يليق بأن يصبح مرجعا لأتباع أهل البيت في جميع أنحاء العالم الإسلامي.
يا سيد روح الله، لا أعرف كم أنت مطلع على طريقة ومنهجية آية الله البروجردي. سماحته لا يحبذ التدخل في السياسة.
لا أدري ماذا تقصد بالسياسة هنا يا شيخ محمد حسين. الشيخ عبد الكريم الحائري عندما قبل بزعامة الحوزة الدينية في قم برهن على أنه سياسي، وقد أدار حوزة قم بدراية وحكمة في مقابل سياسات رضا خان، حتى أصبحت قم مقصدا لكثير من طلبة العلوم الدينية، واليوم وصل عدد الطلاب إلى 4000 طالب.
إذن يا سيد روح الله، سيواصل آية الله البروجردي منهجية الشيخ الحائري.
لا أدري يا ميرزا محمد حسين، ولكن أي منهجية يختارها ستنطلق من إخلاصه واعتقاده.
يا عزيزي يا روح الله، الإسلام ومنذ بزوغه كان ممزوجا بالسياسة، وقد اتبع النبي الأكرم صلى الله عليه وآله والأئمة المعصومون من بعده هذا النهج، وسمعت الكلام ذاته من آية الله البروجردي في نقاشه حول موضوع صلاة الجمعة.
يا شيخ مرتضى، نظرت في آراء آية الله البروجردي فوجدت أن سماحته يرى بوضوح أن البرهان العقلي كاف للاستدلال على ولاية الفقيه قبل أن يتم الاستدلال على هذه الولاية عن طريق الأحاديث الشريفة.
آراء آية الله البروجردي لا تختلف كثيرا عن آراء العلماء القائلين بضرورة الحكومة الإسلامية وولاية الفقيه، ولكن أسلوبه في تحقيق ذلك قد يختلف مع الآخرين بسبب موقعه كزعيم لحوزة قم ومراعاة للمصالح العامة في البلاد.
يا سيد مرتضى، عدت توا من بيت آية الله البروجردي. الأجواء متوترة هناك، سماحة آية الله غير راض تماما عن تصرفات وسياسات الحكومة.
هذه ليست المرة الأولى، فعندما ذهب الشاه إلى روما وقبل يد البابا لم يستقبله آية الله البروجردي، وعند زيارته قم وجد أبواب بيت سماحته موصدة في وجهه.
أجل، الحالة تكررت أيضا في مناسبة أخرى عندما زار الشاه قم في طريق عودته من خوزستان جنوب غربي إيران. يا سيد مرتضى،
ماذا حدث في المرة الثانية؟
الحكومة كانت قد اعتقلت آية الله كاشاني بسبب اغتيال رئيس الوزراء علي رزمارا على يد حركة فدائيان إسلام، وحققت معه، وشاعت أخبار بأنهم سيتخذون إجراءات مشددة مع سماحته.
وما علاقة اغتيال رزمارا بآية الله كاشاني؟
يا سيد مرتضى، فدائيان إسلام استندت في تنفيذها الاغتيال إلى فتوى صادرة من آية الله كاشاني، وسماحته قبل بمسؤولية فتواه. الحكومة تريد محاكمته. آية الله البروجردي اعترض ولم يسمح بمحاكمة آية الله كاشاني، قال إن فقيها يصدر فتوى حسب متبنياته الفقهية والاجتهادية، ولا ينبغي أن يحاكم على فتواه.
القوات السوفيتية والبريطانية اجتاحت إيران بعد اندلاع الحرب العالمية الثانية، وأجبرت رضا خان على التنازل عن العرش لابنه محمد رضا شاه البهلوي الذي ستسقطه الثورة الإسلامية بقيادة الإمام روح الله الخميني في عام 1979. وفي ظل هذه الأوضاع توجهت الأنظار إلى آية الله البروجردي لزعامة حوزة قم الدينية. وبالفعل تم ذلك بترحيب من مرجعيات قم الدينية، وقد لعب آية الله السيد روح الله دورا مهما في بسط زعامته على سائر أنحاء البلاد. آية الله البروجردي أبدى اعتراضه على حكومة الشاه الابن، ولم يستقبله في عدد من المناسبات حينما قام الشاه بزيارة قم المقدسة. ومن بين هذه المناسبات اعتراضه على محاكمة آية الله كاشاني بسبب فتواه التي احتجت بها حركة فدائيان إسلام في اغتيال رئيس الوزراء رزمارا. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، حيدر البهبهاني، مصطفى رجاء، محمد الأعرج، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن،
Thank you. بقايا ذنوب لست أعلمها. الله يعلمها في السر. أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظرني. أنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظرني. ما أحلم الله عني حيث أمهلني. وقد تماديت في ذنبي ويسترني. ما أحلم الله عني حيث أمهلني. تماديت في ذنبي ويسترني. يا دلة كتبت في غفلة ذهبت. يا دلة كتبت في غفلة ذهبت. يا حسرة بقيت في القلب. يا حسرة بقيت في القلب. يا حسرة بقيت في القلب تمزقني.
الثالثة بعد الظهر هنا